بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. في ولادة الإنسان هناك ملامح تأخذ بقلوبنا وبعقولنا للتأمل والتفكر في مسيرة الإنسان في الحياة. أول شيء يصادفنا في ولادة الإنسان هي الاستقلالية. الطفل عندما يولد تولد معه حالة اسمها الاستقلالية، والاستقلالية كل ملامحها موجودة في هذا المولود. أول شيء الذي يوجد في الطفل أنه نسخة مستقلة عن بقية النسخ من آدم إلى أن تقوم الساعة، ما إلى مثيل أبدا. هذه لازم واحد يفكر فيها حقيقة، لأن نحن عندما يولد الطفل نسأل ولد صبي أو بنت، أكثر من هذا ما نتعمق بالمسألة. لاحظ العمق في القضية. إذا ولد هذا الطفل ولدت معه حالة اسمها استقلالية. الاستقلالية تظهر بملامحها على وجود هذا الإنسان من لحظته الأولى في الحياة. أول ملاحظة أنه نسخة مستقلة ليس لها نظير لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. خلاص، هذا يأتي نسخة واحدة، وهذا الكلام لا يختلف عليه ولا فيه أحد. أنت الآن أينما تذهب إلى كل محافل العالم في الدنيا، إلى كل علماء الأجنة والبيولوجيا والسايكولوجيا وكل علماء المحافل والجامعات، تجدهم يتفقون بكلمة واحدة، يقول لك هذا الطفل نسخة مفردة مستقل، يولد وهو مستقل، يعني ليس له مثيل في الماضي وليس له مثيل في المستقبل. تستطيع أن تقول هذه الكلمة وأنت مرتاح. وسبحان الله، لاحظ هذا عندما يأتي الطفل يؤكد هذه الاستقلالية في جانبين، بيده وكلامه. الكلام كيف تأخذه؟ إما كتابة أو قولا، صحيح ولا مو صحيح؟ لاحظ الاستقلالية موجودة. أما في كلام الطفل الآن، بقطع النظر أن حنجرة كل إنسان ما إلها نظير بإنسان آخر، هذا واضح، كل واحد له صوت، حتى الذي يقلد الأصوات مستحيل يظهر الصوت نفس الصوت، يعني في مليارات الدرجات فرق بين هذا الصوت وبين هذا الصوت. واحد يأتي يقلد عبد الباسط، يقرأ مثل عبد الباسط، لكن لما تجمعهم وتأخذ أجهزة إلكترونية دقيقة تلاحظ مليارات الفروق بين الصوتين، على الرغم أنك تتصور عجيب هذا كأنه عبد الباسط مثلا. يعني كل واحد له حنجرة وله صوت. تتحدث مع رجل أعمى يقول لك أهلا ومرحبا أبو محمد كيف صحتك؟ هو لم يرك، إنما رآك بحنجرتك، من خلال صوتك عرفك من صوتك. تعرف كيف؟ بالتليفون تحكي مع شخص رأسا يجيبك، يعرفك من صوتك. فلاحظ كل هذا الجهاز، جهاز الكلام، كل إنسان له جهاز خاص به. اللسان، حركة اللسان، الشفتان، هناك طمغة جاهزة موجودة، طبعة معينة وخطوط معينة في الشفتين ما لهم نظير في كل البشر. كل إنسان عنده خطوط في شفتين، خطوط في الصوت، خطوط في الأصابع العشرة، ليس في الإبهام. قبل كان يأخذون البصمة في الإبهام، الآن في العشرة يأخذوها، وفي بعض الدول يأخذون 20 بصمة منك لليدين والرجلين، لأنه كل إنسان له 20 بصمة حامل معه، 10 في أطراف الرجلين و10 في أصابع اليدين، ما لها مثيل أبدا. هذه أن تفكر فيها ليل ونهار، و50 مرة تسمعها على المنابر، تسمعها بالأفلام العلمية، لكن كل ما تتأملها تأخذ منها شيء جديد. سبحان الله، 6 مليارات إنسان، كل واحد يحمل 20 بصمة معه، فأضربوا 6 مليارات في 20، كم يطلعون؟ 120 مليار، صحيح ولا مو صحيح؟ طيب هذول 120 مليار، 6 مليارات اللي كل واحد حامل 20 معه، 120 مليار بصمة الآن على الأرض. ملايين الناس تموت تذهب، وملايين الناس تأتي، حياة مثل النهر، قسم رايحين وقسم مقبلين، وإحنا معاهم، إحنا في النهر موجودين، بس ما حد يلتفت لها المعنى هذا. لاحظ، انظر إلى الأطفال اللي موجودين في المجلس وانظر إلى نفسك، تعرف أنك في نهر موجود، هذول موجة بعدك وأنت موجة قبلهم، وكل إحنا أمواج نمشي ونطلع وما نبقى أبدا. ففي كل لحظة، في كل لحظة هناك آلاف الناس يموتون وآلاف الناس يأتون إلى الحياة. تذكر؟ وكل واحد يعني في كل لحظة تجد 120 مليار بصمة موجودة على الأرض. وفي أي مكان، في مكان هذا العقدة الأخيرة من الأصبع اللي أنت الآن إذا تجيب لك مهندسين وعباقرة وتطلب منهم خارطة بيوت، خارطة مدينة، العالم يعجز المهندسون، لكنه لاحظ قدرة رب العالمين. هذه ملامح تدل على استقلالية هذا الإنسان. ما دام أنا إنسان مستقل ويؤخذ مني بلساني وبياني في القلم، فلاحظوا كلهم مختلفين. لا، وجدوا أن الطفل عندما ينزل من بطن أمه الخطوط التي في الجبهة ما إلها وجود وما إلها مثيل في كل الخطوط الأخرى في جبهات ووجوه الناس الآخرين. حتى إذا طلع لك واحد عصري مثقف كثير وقال الله ما موجود، تعرف شلون تضحك على عقليته. يعرف كيف؟ لأنه حقيقة الله سبحانه وتعالى من عالم الذر، ذكرنا هذا المعنى، أخذ منا العهد والميثاق والشهادة. لذلك تلاحظ كل مولود يولد على الفطرة. حتى الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما في أحد يقول الله ما موجود أبدا. حتى الذي يكابر في قرارة نفسه يعرف أن الله موجود، ومن أجل هالمكابرة راح يروح إلى جهنم. لاحظوا أيها الأحبة، هذه الاستقلالية اللي موجودة في الإنسان ليس في بدنه فقط، بل في فكره. لك حالة من الاستقلالية في فكرك، ما يأثر عليك أحد بالفكر. لك حالة استقلالية في الرأي، أنك تقول رأيك، عندك استقلالية الرأي. لك حالة استقلالية في اتخاذ القرار، تتخذ القرار بنفسك، ثم تطلع من الإنسان تطوف، ما تقدر تطلع من الإنسان، هو هذا الإنسان ليس صغيرا كما تراه، العالم كل قوانين الكون موجودة في هذا الإنسان الذي تراه أمامك، كل قوانين الكون موجودة. بعد ذلك عندما تأتي إلى النفس تلاحظ دقة النفس والاستقلالية الموجودة فيها، من أين تذهب؟ تذهب إلى القلب، تذهب إلى العقل، تذهب إلى الفطرة، تذهب إلى أدق الأمور في الإنسان وهي النية. النية ما في أدق منها في النفس في الإنسان، لأنه بسرعة تتغير النية. يعني أحيانا أنت تأتي تقول تريد أن تصلي، تقول أنا راح أصلي هذه الصلاة بتوجه إلى الله، ما أذكر شيء، شوف النية هنا، الله أكبر، حصلت حالة من الخشوع، بعدك بنص سورة الحمد راحت النية إلى مكان آخر. متفق ولا ما متفق؟ ولذلك هذا معناه خطورة كبيرة يا إخوة، هذا علم النفس الذي ندرسه في مدرسة أهل البيت في القرآن الكريم، لأن الذي خلق النية وخلق الإنسان إله حكيم عليم رحيم، ما يسمع العبث، خلقنا ليرحمنا، وأمامنا جنة عرضها السماوات والأرض، ووجودنا في الدنيا، يعني لو كان للدنيا قلب، الدنيا لو كان إلها قلب، الأرض لو كان إلها قلب، دقات القلب، ما في قلوب إحنا عندنا؟ ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إذا الأرض كان إلها قلب كان كل دقة واحدة 100 سنة، يعني إحنا نعيش بمقدار دقة قلب واحدة للأرض للدنيا فقط، ليس أكثر من ذلك. فهذا المعنى الخطر إذا نلتفت إليه. بعد ذلك تخرج من النفس، تأتي وإذا الاستقلالية موجودة في الزمن، الزمن الذي تعيشه أنت يا ابن آدم زمن مستقل بك ويختص بك، مختص بك أنت، ما في أحد يشاركك بهاللحظة اللي أنت تعيشها، هاي اللحظة إليك لحظة. لذلك إذا جاء الليل أو النهار يناديك يخاطبك، يا ابن آدم أنا خلق جديد وسوف أكون عليك شهيد، فاعمل بي ما شئت، فإنك لن تراني فيما مضى ولا فيما يأتي. وإذا جاء النهار قال مثل ذلك. الآن البارحة احنا كنا بهذا المجلس، زمن البارحة ليل، لكن ليلة البارحة أول مرة اجتنا وراحت بعد ما تجي، هذه الليلة غير البارحة وهذا الزمن غير البارحة، نلتفت كيف؟ فحتى الوقت وحتى الزمن فيه استقلالية لك. بعد ذلك تأتي إلى الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل يوم موجودين ملائكة عليك غير الملائكة اللي سبق، كل يوم كل يوم معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله، يعني بأمر الله يحفظون الإنسان. لاحظ هذا المعنى، حتى واحد من أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه لما سمع هذا الحديث الذي نقله الإمام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحجب، قال يا ابن رسول الله هكذا عدد الملائكة؟ الإمام يريد يقرب المعنى له، قل له والله عدد الملائكة أكثر من عدد حبات الرمل في الصحراء، يريد يقرب المعنى إليك بس، وإلا وين؟ وهؤلاء الملائكة ما تشوفهم، يعني أحيانا الملائكة الذين يقفون على رأسي، حقيقة الإنسان إذا فتح عينه ورفع رأسه في الصباح ورأى الشمس طالعة ولم يصلي، والله حفرة في قلبه تبقى، أنا أعرف بعض المؤمنين يبقى إلى الليل هو متكدر ومنكدر ومنزعج لأن صلاة الصبح راحت من عندك. هناك خلق لله الملائكة كانوا علي وقوفا فرأوني ما صليت وارتفعوا إلى الله بعد لا شايفيني أصلي قبل ولا راح يشوفوني. فشوف الخسارة حقيقة، لاحظ الخسارة ولاحظوا هذه الاستقلالية يا إخوة. شوف رب العالمين كيف يخلقنا وماذا يعني هذا البحث، لماذا نحن نقرأه، أين تجد هذه الاستقلالية، كيف أنت تكون مستقل وأنت مستقل بكل شيء حتى في يوم الحساب. ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى في حركتك في الحياة أنت مستقل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذه الاستقلالية يا أخو يحفظها الإنسان عندما يتبع الحق، تحفظ عند الاستقلالية. الفرد مستقل، استقلال للفرد. الأسرة مستقلة لأن الأسرة تتكون من أفراد، فإذا الأفراد حافظوا على هذه الروح الاستقلالية الأسرة تكون مستقلة. المجتمع يحفظ استقلاله، يحفظ استقلاله. تعرف ماذا يعني؟ يعني إحنا أحيانا نبعث شعارات أن هذا المجتمع مستقل أو أنه استقل هذا المجتمع. فماذا يعني استقل هذا المجتمع؟ أين هي روح الاستقلالية؟ ونحن نلاحظ التبعية لأعداء الله، التبعية للكفار، التبعية لكل ظالم ودجال وسفاك. وين الاستقلالية؟ هل هي شعار نرفعه أم أنه قضية تتعامل معها في كل لحظة؟ أنت تتعامل مع هذا الشيء أن هناك روح استقلالية موجودة. يعني كيف؟ أبين لك ملاحظة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء صنعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أول شيء أعطى استقلالية للناس، جعل المسلم يتمتع بهذه الروح الاستقلالية المستقلة. كسر كل القيود والأغلال في المجتمع. هذه قيود وأغلال تمنعني، الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان، الخمر، الاستهتار، الحرام، التقاليد البالية العفنة التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه كلها كسرها الرسول حطمها. بعد ذلك رسول الله دخل إلى أعماق النفس، دخل إلى أعماق النفس، ماذا صنع؟ قال تعال في نفسك قيود وأغلال، أنا حطمت الأغلال في المجتمع، لكن في نفسك أغلال الحقد والطمع والحرص والحسد والنفاق والغل والكذب والباطل والشر والدجل والتقاعس والتراخي والشك والتردد والضعف. هذه كلها اجى رسول الله بأبيه وأمه، دخل في نفسك وفي نفس. تعرف شلون يدخل الرسول؟ عندما تتشهد الشهادتين وأنت تحب رسول الله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا معناه تطهير كامل. المعنى الذي تذكره الزهراء وذكرتها لكم في أيام العشرة الأولى من محرم، روحي فداء لتراب أقدامها سيدة نساء العالمين لما تتحدث سلام الله عليها وتقول وجعل الله سبحانه الإيمان تطهيرا لكم من الشرك وآخر الكلام. شوف المعنى الدقيق. هذه الروح الاستقلالية كيف نحفظها؟ لأن إذا حفظناها حفظت شخصية قوية متفاعلة مع الكون والحياة والهدي والإنسان والرشد والرشاد والوعي. أما إذا ما حفظت الاستقلالية هذه الروح، أول شيء يضرب هو هوية الإنسان، هذا الاستقلالية تسرق، يأتي الشيطان يسرقها منك، يأتي الغربيون يسرقونها منك. خصوصا اليوم الخطورة أن الأرض والعالم أصبح، لا أقول قرية، قبل كان قرية، الآن بيت واحد، بيت واحد بل كتاب واحد، هكذا تفتح تشوف، لاحظ التأثير. يعني الآن نحن نتكلم وهذا كلامنا في ناس في أستراليا في أمريكا بالغرب بالشرق الآن يتابعوننا بالإنترنت، فهذا قبل ما كان موجود. خطيب يصعد المنبر يتكلم حتى سماعة ما كانت موجودة، فالكلام يبقى بين أربعة جدران، يعتمد على الناس الحاضرين ينقلون هذا الهدي. الآن أنت مكشوف للعالم، كتاب مفتوح، كتاب مكشوف، الناس يريدون أن يعرفوا ما عندك أنت، أنت المسلم اللي تنتمي إلى مدرسة أهل البيت وترفع لواء الإسلام وصوت الرسول وأهل البيت وصوت الإمام الحسين، ماذا عندك للعالم؟ ماذا تعطيهم؟ ما هي الحلول التي تحملها لحل مشكلات الناس؟ لاحظ. لذلك يأتي الإسلام يحفظ هذه الروح الاستقلالية حتى لا نذوب في الآخرين. المرأة اللي تحفظ استقلالها واستقلاليتها هي المرأة المؤمنة الصلبة بإيمانها وبمواقفها. إذا رأت فتاة في الغرب ما تتحجب ورامية حجابها، يجب أن تكون هي المؤثرة فيها، ما تسمح لتلك الفتاة السافرة تؤثر بها أو تنزح حجابها، لا، لأن أنت نور والنور يؤثر ما يتأثر. شايف شلون؟ فإذا وجدت المرأة المسلمة لها موقف بحجابها، أنا أسمع والله الفتيات في فرنسا، كم مرة أذكر المعنى هذا، ذاك اليوم وصل لي خبر 4000 فتاة، أنا صورت 10 فتيات 20 فتاة، 4000 فتاة في فرنسا وقفنا موقف مشرف وقلنا والله لا ننزع الحجاب عن رؤوسنا، نحن بنات مسلمات، أنتم ما لكم علاقة بالإسلام تصطفوا روح، لكن نحن مسلمات. لا، وزير التربية يتدخل في القضية ويمنع الفتيات أن يدخلن إلى المدرسة أو إلى الجامعة بالحجاب. هذه وين؟ في فرنسا، صاحبة وثيقة حقوق الإنسان اسم الله عليها، انتبهت شلون؟ ولا شوف، ما يسمحوا لهم أن يلبسوا حجاب على رؤوسهم. ما تدرسوا؟ قالوا ما ندرس، والله ما ندرس وما ندرس وما ندخل جامعاتكم، لأن احنا عندنا حجاب وعندنا طاعة لله وهذا قانون إسلام. شوف هاي الشخصية، هاي معنى الشخصية. أما أنه واحد ضعيف، لا الحجاب خلاص، أنا رميت الحجاب بس ندرس نريد الشهادة من عندكم. الضعف هو الذي يقتل الإنسان، ودائما الضعف ينشأ عندما يذهب الإيمان. لماذا الزاني عندما يزني تنفصل منه روح الإيمان، ترتفع روح الإيمان من عنده، لأن ساعة الضعف، وهذا الضعيف استجيروا بالله، شوف الإنسان الضعيف حقيقة يدفع ثمن غالي أكثر مما يدفع القوي. الشجاع ما يدفع ثمن بمقدار الجبان والضعيف، الجبان هو اللي يدفع أكثر، يخاف على أهله، يخاف على نفسه، تشوفه يضحي بنفسه وبأهله وبعشيرته من دون أن يأخذ بالمقابل شيء، في حين لو كان عنده موقف لحفظ نفسه وحفظ أهله، وإذا يضحي فيضحي من أجل قضية مقدسة. لذلك تلاحظ، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. واحد دائما اللي يتقدم يضح، لكن من أجل قضية، يكون عنده قضية مقدسة ترفعه إلى أعلى عليين. أما الضعف
فلا قيمة له. ويوم القيامة شوف، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندك عند ربي، شوف الآية العجيبة، الظالمون من هم؟ المستضعفون والمستكبرون. الله يقول كلهم ظلم، أنت اللي صرت ضعيف للمستكبر ظالم لنفسك لأنك ما عرفت حق نفسك. يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الآن جبتونا إلى جهنم، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين، أنحن صددناكم عن الهدى إذ جاءكم أو من بعد ما جاءكم في آيات متعددة بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. وبعدين النتيجة ما هي؟ يقول وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. خلص ما في موقف فيبقى الشكل ضعيف. وفي آية أخرى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اتبعوا يعني متبوعون، تبرأوا من التابعين لهم لما شافوا جهنم. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا قال لهم تعالوا ما احنا مشينا وراكم زمان طويل وبعناكم ديننا وعقيدتنا وبعناكم ضميرنا وجداننا، الآن هذا هاي النار وهذا العذاب، فهل أنتم مغنون عنا يوما من العذاب؟ يمكن تخلصونا يوم واحد من العذاب أو يوم واحد من النار؟ النتيجة ما هي؟ قالوا قد كل فيها قد حكم الله بين العباد. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل لماذا يكون الإنسان ضعيفا؟ ليش؟ القوي اليوم منطق الحياة بالعالم كن قويا، منطق الحياة، لكن قوة بحكمة، مو معناه قوة أن أحمل أحجاري وأضرب هذا وأضرب هذا وأحمل سيفي كل واحد استعرضه بالطريق أضربه، لا، القوة بحكمة، أنك تقول كلمتك، تقول عقيدتك، تؤدي الحقوق الشرعية، تعرف اليوم يوم إعلام، يوم حضارة، مواجهة حضارة بحضارة، مواجهة فكر بفكر، تدعم أهل البيت، تنصر الإسلام، تنصر الرسول، تسعى لنشر فكر أهل البيت في العالم، تسعى لإخراج مدرسة أهل البيت بالأقمار الصناعية لكل الدنيا، هذا العمل العظيم، هذا العمل العظيم، أنه أنا وحدي فقط أصلي وأصوم كثير عظيم، لكن هذا لا يكفي إذا لم يكن هناك ولاية. ولاية تعرف الولاية شنو معناها؟ فهذه روح الاستقلالية اللي موجودة اليوم. الشعوب المسلمة أخذها زبرج الحضارة، حالة انبهار صارت. اليوم واحد يقول لي شيخنا احنا إلى الآن إبرة ما نقدر نسمع، قلت له اسمع أقول لك شيء. أولا هؤلاء الذين يطلقون السفن الفضائية، تعرف العلماء من هم في أمريكا وكندا وأوروبا؟ من العلماء؟ في إحصائية موجودة رسمية 50% إذا مو 60 منهم العلماء في الذرة والطب والفيزياء والكيمياء والهندسة وغزو الفضاء، 50% من العلماء أصلهم عرب ومسلمين. فهؤلاء نفس الشيء راحوا إلى هناك وجدوا أجواء حرية موجودة. إذا أنت تعيش في بلد إسلامي، في بلد عربي ومخلوق ما تقدر تتنفس، تعرف شو؟ ما إلك حق أنك ترفع كلمتك أو تقول كلمتك. هذا مو معناه الإسلام يتحمل المسؤولية، لا، هذه أجواء موجودة يجب أن تتحدث
بأسلوب طيب جيد حتى تعرف الذي سبب هذه الأجواء، أجواء الاستبداد والظلم في العالم الإسلامي والعالم العربي. لماذا هذه الأجواء صارت؟ ولماذا الغربيون ينعمون بالحرية والحرية الرأي؟ ليش؟ ما احنا اصحاب الحرية، نحن اصحاب الحرية، هؤلاء يجب ان يتعلموا منا، ما نتعلم نحن منهم. فصار مسألة زبرج حضارة، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا، حالة انبهار. فلما تحكي معه يقول لك احنا ما نصنع ابره، واذا ما تصنع ابره هل تترك الله؟ هل تترك الاسلام؟ هل تترك الدعاء والايمان؟ هل تترك هذا العالم الاسلامي العظيم وهذه الارض الطيبه الخيره اللي هي اجمل واحسن واغنى ارض في العالم؟ اغنى ارض في العالم هذه ارض المسلمين وارض العرب والمسلمين. اينما تتجه تشوف الخيرات موجوده فيها. وإن كان هناك شبح بدأ يخيف الناس، شبح اسمه الفقر، يظهر رأسه ويختفي ويطلع يطل، شوفه مرة في الأسواق مرة في الكذا مرة، تلاحظ هذا الشيء. وصدقوني هذا علاجه سريع، صدقوني لو أن الأمة الإسلامية انتبهت إلى أهل البيت والتفتت إلى مصدر الإسلام وإلى سيرة الرسول وتركت التبعية حافظت على استقلالها، هذه تعالج بسرعة. الآن أبسط الأمور السريعة لمعالجة الفقر، الأسواق واقفة، الفقر يطل بوجهه البشع على الناس المخيف. لو تمثل الفقر رجلا لي يقول الإمام علي لقتلته، ما ضرب الله عباده بصوت أوجع من الفقر. نعم، هذه كلها تعالج الآن كخطوة أولى أولية بالاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام نوح لقومه، كان يقول لهم أنا ما أقول لكم استغفروا الله حتى تدخلون إلى الجنة، لا، استغفروا الله تأخذون مقابل الاستغفار، فائدة الاستغفار ونتيجة الاستغفار وثمرة الاستغفار تأخذونها في الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات يجعل لكم أنهارا، جنات بساتين، أموال حركة الاقتصاد، البنين إشارة إلى الجيل، إلى التربية، إلى الشباب. شفت كيف؟ وأنت تلاحظ سبحان الله هذا البلاء ينزل وتلاحظه ما من قطعة من الأرض إلا والبلاء نازل عليه. الآن هاي الأقمار الصناعية تنقل كل شيء، تلاحظ زمبابوي ذاك اليوم شفتوا السيول والفيضانات والناس، شفت ذيك الفتاة الحامل التي وضعت طفلها على شجرة؟ شفت الصورة ولا ما شفتوها؟ كم واحد فكر بهذه الصورة بالله عليكم؟ حقيقة كم واحد فكر فيها؟ يشهد الله أنا لما لاحظت المنظر والموقف بقيت ساعات طويلة مستغرق بهذا الموقف. هذه آية لله يريد أن يريها للعالم، وإلا سرعة الماء من قوتها كانت تقتلع الأشجار الثابتة الراسخة في الأرض، في حين هذه الشجرة ما اقتلعت وبقت هذه الفتاة على الشجرة وضربها الطلق على الشجرة وبقت يومين هي وابنها ووضعت ولدت الطفل وهي على الشجرة. بعدين طائرة هليكوبتر تأتي وينزل واحد هالشكل مظلب المظلة ويحملها هي وطفلها وتأخذ ابنها، حتى الصورة العدسة لما سلطوها على الطفل الشغل كان يتساوب ما عارف شنو اللي يجري حوله. والله العظيم الآيات التي تنزل بالعالم اليوم ما إلها مثيل، في كل شيء هناك آية لله سبحانه وتعالى، في كل شيء هناك علامة أننا نقترب من المرحلة الأخيرة من الزمان. ما أقول يوم القيامة،
نحن الفرق بيننا وبين غيرنا أن الآخرين ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، لكن احنا ما ننتظر صيحة القيامة، احنا ننتظر صيحة قبل صيحة القيامة، هي صيحة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ننتظر هذه الصيحة لأن الله لا يمكن أن ينزل القرآن ويبعث الرسول وأهل البيت وبعدين ما يطبق شيء، يجي مروان بن الحكم يلعب فينا، يجي يزيد بن معاوية يلعب مسرحية خاصة، الوليد بن يزيد يأخذ القرآن على الرمح ويضربه بالسهام، كلكم تسمعون هذا الكلام، تهددني بجبار عنيد فأنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، مزق القرآن بعد أن صلى صلاة الصبح 16 ركعة لأن كان سكران ذاك اليوم، انتبه كيف؟ فجمع بين هذا وهذا، هكذا هذا القرآن العظيم كتاب أحكمت آياته، هذا القرآن العظيم الذي نزل من الله سبحانه وتعالى في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا من أجل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل القرآن الكريم، من أجل أهل البيت، من أجل هذا الهدي العظيم، معقولة هذه كلها تروح ويجي يحكموننا بنو أمية الشجرة الملعونة في القرآن الكريم وبعدين تقوم القيامة وخلاص ينتهي كل شيء؟ لا والله، لا والله، هناك عودة وعودة وعودة وعودة. ولاحظ، لاحظون الفرق بيني وبين غيري أني أنتمي إلى مدرسة أهل البيت اللي تحفظ استقلاليتي، تقول لي يا عبد الحميد لا توجد صيحة الآن ليوم القيامة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي اسمه اسمي ونوره نوري يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الآن شوف الأرض مليئة بالظلم والجور، شوف الأرض مليئة، ألا ما خرج بالدليل استثناء يؤكد القاعدة، فما ممكن الله يترك العالم هكذا. تلتفت إلى حركة الشمس، حركة القمر، الكواكب، النجوم، الماء، الهواء، حركة جسم الإنسان، كل شيء منضبط ومحكم بتمام الحكمة والدقة. فتأتي إلى الإنسان، شوف هذا الإنسان هو مصدر الفساد في الأرض، مصدر الشر في الأرض، معقولة الله سبحانه وتعالى يترك العالم هكذا؟ لا والله. لذلك لا تيأس، احنا قلوبنا يجب ان تمتلئ بالامل والتفاؤل والرجاء، المستقبل لنا، المستقبل للاسلام، الغد للاسلام، المستقبل لاهل البيت، المستقبل للقرآن الكريم، لان الله اعطى ضمانات ولا يتخلى عنها ابدا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإسلام يكون عند كل العالم، القرآن يكون، فإذا كان الإسلام عند كل العالم يكون صاحب الإسلام ابن رسول الله، ابن فاطمة من أولاد الحسين، روحي فداك يا أبا عبد الله. لاحظ هذا المعنى اللي يحفظ استقلالية الإنسان ويحفظ شخصية الإنسان ويعطي نشاط وحيوية حقيقة لما تقف بين يدي الله في الصلاة، أنت تلتفت إلى هذه الاستقلالية وقت صلاة الصبح، تعرف أن هذا الوقت خاص بك، كيف تصلي؟ لذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلي صلاة مودع، لأن هذا الزمن إلك أنت وحدك، وهذا الصلاة لك، فصلي على أنك ما تستطيع أن تبلغ الصلاة ثانية. لما تصلي الصبح لا تفكر أنك موجود إلى الظهر، إذا صليت الظهر لا تفكر أنت موجود الآن بعد دقائق تصلي العصر، إذا صليت العصر لا تفكر أنك موجود إلى المغرب أو إلى العشاء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل سلمان الفارسي المحمدي، قال له: يا سلمان، كم هو أملك في الحياة؟ قال: يا رسول الله، روحي فداك، أنا إذا أصبحت لا أحدث نفسي بالمساء، وإذا أمسيت لا أحدث نفسي بالصباح. قال: إنك لذو أمل طويل يا سلمان. قال: كيف أنت يا رسول الله؟ قال: يا سلمان، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، أني إذا أطبقت جفني، أغمضت عيني، لا أحدث نفسي بفتحها، وإذا فتحت عيني ما أحدث نفسي بإغماضتها. هذا معنى كبير، هذا المعنى هو الذي يجعلنا نستغل ونستثمر كل دقيقة من حياتنا. هذا المعنى ما يكبل طاقاتنا ويجعلنا ننتظر الموت متى نموت، لا، لأنه يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم الفسيلة، فسيلة شجرة صغيرة، فإن استطاع أن لا تقوم القيامة حتى يغرسها فليغرسها. فبشراكم أيها الأحبة، والله العظيم المستقبل للإسلام، المستقبل لأهل البيت، المستقبل للحق. فإذا مشينا على الحق، اتبعنا، حفظنا الاستقلالية، هذه الاستقلالية حفظناها حتى اتخاذ القرار. عندما تتخذ قرار وأنت في البيت، القرار يجب أن يتبع الاستقلالية، ما يتبع الاستبداد. إذا أنت على حق، ممكن أنك تنتفع بآراء الآخرين الذين هم معك في الأسرة أيضا. المشاركة في صنع القرار، المشاركة في اتخاذ القرار. تريد أن تعمل عمل، تريد أن تخطو خطوة، ادرس هذه القضية، فإذا وصلت إلى الحل توكل على الله وانطلق، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا ما وصلت إلى الحل استشر استشارة، انتفع بآراء الآخرين مع حفظ الاستقلالية في الحق، لأن الآراء الأخرى إذا كانت في الحق فالطريق واحد. إذا لم يهدك الآخرون تعود إلى الاستخارة، الاستخارة إما أن تصلي ركعتين لله وتطلب من الله الخير في هذا العمل، بأثناء الركعتين الذي يقع في روعك وفي خاطرك وفي قلبك هو هذا الحل رأسا. وطريقة أخرى أنك تفتح القرآن الكريم، طبعا هذا لا يستطيع كل إنسان أن يقوم بها، يقرأ سورة الحمد بعدين يتكل على الله: يا رب العالمين أمضي بهذا الشيء. تفتح القرآن، فعلى اليمين أول آية من القرآن الكريم تقرأها، وكل آيات الله عظيمة، لكن طبعا هناك إشارة تكون، لكن هذه الحالة أيضا لا تتحول إلى عقدة بحيث على كل شيء واحد يستخيره، يروح ينام يأخذ خيره، يجلس من النوم هو الآن فاق ويسمع أذان الصبح، لا الشكل يأخذ المسبحة من يمين يأخذ خيره، أقوم ولا أرجع أنام، يأخذ استخارة. لا، هذه الحالة من الاستخارة تقتل الإرادة، تقتل إرادة الإنسان. أو أنه يخطب فتاة ويعلم أنها فتاة طيبة وأهلها طيبين، ما يحتاج تستخير الله هنا، ما يحتاج تستخير، لأن الرسول يقول: تخيروا لنطفكم. أنت إذا شفت الأسرة طيبة والبنت طيبة وكلهم طيبين الحمد لله، الأسر كلها طيبة والبنات كلهن طيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرأسا تتكل على الله وتنطلق. الآن لاحظ، إذا حفظنا روح الاستقلالية وتركنا التبعية، كيف نترك التبعية؟ إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، شوف الرجاء، ما قلنا أمل وتفاؤل، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دائما في القرآن الرجاء يأتي مع الخوف، لكن بهالآية الرجاء وحده جاء، لأن الرسول رحمة للعالمين وكله رحمة، والرحمة تسبق الغضب. لذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، فالذين اتبعوا رسول الله ساروا على الحق وشخصيتهم واستقلاليتهم كانت. ويوم كان المسلمون يتبعون الرسول ويتبعون هدي النبي كانوا سادة في الأرض، وكانوا شهداء على العصر وعلى الناس جميعا. لاحظ، وإن كان هذه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. هذه فيها أيضا تأويل تفسيرها نحن الأمة المسلمة، لكن تأويلها أهل البيت، أئمة أهل البيت. وإلا هذا الرجل، هذا الإنسان الذي لا يقبل الله شهادته في صاع تمر، ما ملتزم بصلاته وهو مسلم ومن الأمة، الذي لا يقبل الله شهادته في صاع تمر كيف يقبل شهادته يوم القيامة أمام الخلائق كلها والأمم كلها؟ فهذه خاصة بأهل البيت سلام الله عليه. لذلك هذه الروح تمشي فيها. إذا حفظت الاستقلالية فأنت حسنة الله الكبرى، تقف في ساحة المحشر وأنت الحسنة، وتحمل معك حسنة عند سكرات الموت. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يا سيدي. احنا ننسى سكرات الموت يا أخوة، ننساها. تلك الحالات الرهيبة حقيقة، الإنسان ينقطع عمله وعمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يستغفر له. وثلاثة يتبعون الإنسان: ماله وأهله وعمله. اثنان يرجعان عنه عند القبر، وواحد يدخل معه. ماله وأهله، أمواله ترجع تبقى في البنك، وأهله يهيلون التراب عليه: كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري، ألا يا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. انتهى. الأهل أيضا يرجعون، فيبقى معه الثالث وهو العمل. يقول له: أنا مخلص إليك، ما أفارقك يا حبيبي، عمل صالح أو غير صالح ينام معه في القبر. إذا ما كان صالح استجيروا بالله، بعض الصور اللي موجودة في عالم البرزخ يتحول إلى حيوان، كلب أسود كبير يكون معه. الإنسان أحيانا ينام على هالفراش الوثير، تلاحظ نملة صغيرة إذا مشت على عنقه ما ينام للصبح، يتقلق حقيقة كيف هذا المنظر يعيش معه في القبر. وعالم القبر عالم خاص، إن شاء الله في ليلة من الليالي أطرق الموضوع بأسلوب علمي وكل أساليبنا علمية من مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. عالم القبر عالم مدهش مدهش، نحن لا نرى شيء، نرى تراب وأحجار بس، لكن هذا العالم الذي يتحدث عنه الوحي والقرآن وأهل البيت حقيقة عالم غريب. هذه ليلة الوحشة عندما ينزل فيه، ينزل من بطن أمه يبكي، أو ينزل في قبره يبكي، ويقف بين يدي الله يبكي، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يصيح ينادي: يا أهلي، يا أولادي، يا زوجتي، يا أحبابي. أو الزوجة تنادي زوجها وأبنائها: ابقوا معي إني أشعر بوحشة. ما حد يبكي، مرة واحدة وإذا ظلام مطبق، وإذا به يرى شيء آخر، وسؤال منكر ونكير، ولهما هيبة، لهما هيبة يا أخوي. يتلجج هذا اللسان الفصيح، هذا اللسان القوي. هناك الذنوب تعقد اللسان يا أخوتي، الذنوب، المعاصي، النظر إلى أعراض الناس، الكذب، الزنا والعياذ بالله، النفاق،
أكل أموال الناس بالباطل، أكل حقوق رب العالمين، عدم دفع الخمس والزكاة، عدم السعي في قضاء الحوائج، أضرار الناس، هذه كلها تعقد اللسان، تعقد اللسان. يريد أن يتكلم ما يتكلم. وإذا كانت الذنوب كبيرة فالعقد على اللسان كبيرة، يوم نختم على أفواههم ختم. شايف شلون يجون مثلا من المسؤولين إلى محل معين يختمونه بالشمع الأحمر، ما لك حق تفتح هذا المحل، هناك ختم موجود. الله ما يختم على فم إنسان خلقه، لكن هي الذنوب والمعاصي، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ويصنعون ويعملون ويفعلون، في آيات متفرقة تجدها في القرآن الكريم. سبحان الله. فهنا صلاة الوحشة تنفع، صلاة الوحشة، حضور هذه المجالس والله العظيم ينفع يا إخوة في الدنيا والآخرة. البكاء على أبي عبد الأهل حسين، ذكر مصاب أهل البيت، ذاك الرجل الطيب الذكر يكتبون عنه الله يرحمه، حاصره الملائكة في القبور، يقول ما أشوف إلا رجل نوراني أقبل، وتوسع الملائكة تنحوا عنه. ما عندكم مع فلان؟ يقول أخذ الكتاب السجل بيده ووقعه بيده، وقع بيده، قال لهم الله الله به، إنه كان يذكرنا ويذكرني. يقول الملائكة تركوني وراحة، فقلت له سيدي أنت في الساعة الحرجة خلصتني، من أنت يا مولاي؟ أشوف لك وجود في قلبي. قال لذلك أنا حضرت عندك، إذا ما موجود بقلبك ما أحضر عندك. منو أنت يا حبيبي؟ تعرف أنت بعد ما يحتاج، هو الآن أنت قلبك. أين يقول له أنا اللي ذب عاشور ذبحاني عطشان. أنا اللي ذب عاشور ذبحاني عطشان، وقص يمنة الجمال واثنى بشمالي. حقك يا حبيبي حقك. الحسين أعطى لله كل شيء، والله أعطى كل شيء، ومن جملة الأمور هي الشفاعة اللي أعطى لها للحسين. وإلا الآن أنت تفكر الليلة السادسة عشر من محرم، الليلة القادمة السابع الإمام الحسين، الآن أين عائلة الحسين؟ اسأل نفسك بالله عليك، أين رأس الحسين سلام الله؟ هذا الحبيب الذي كان يحمله رسول الله صلى الله عليه وآله على صدره الليلة بهالمكان، رأسه يطاف به من مكان إلى مكان. خول بن يزيد الأصبحي لما جاء برأس الحسين إلى بيته، كانت تلك المرأة زوجته، لما نظرت إليه قالت ويلك من الذي جئت به؟ يقول أنا تركت رأس الحسين في التنور، تنور ما في نار، تركه لأن ذهب إلى قصر الإمارة وجده مغلقا في الليل. يقول تركت رأس الحسين في التنور حتى يصبح الصباح وأذهب برأس الحسين إلى ابن زياد. فذهب إلى امرأته، عنده زوجتان، هذه المرأة النوار الطيبة، قالت ما وراءك؟ قال جئتك بخير الدنيا وما فيها، جئتك برأس الحسين. قالت جئت برأس الحسين؟ أنت تحمل رأس الحسين في بيتنا؟ قال نعم راح أخذ الجائزة. قالت والله لا جمعت وسادة بين رأسي ورأسك، لا جمع الله رأسي ورأسك على وسادة أبدا. وتركته وخرجت من حجرتها، هي تنقل الخبر، جالسة تبكي على الحسين، ما تدري وين رأس الحسين. بس مرة واحدة شاهدت محمل نزل من السماء وملائكة وبكاء ونياحة وامرأة مجللة بالسواد مدت يديها رفعت رأس الحسين وضعته على صدرها قبلته ولدي نور عيني قتلوك عطشانا يا بني أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده. الله أكبر. وهي تمشي الزهرة الآن تسمع بنات الحسين الليلة الجمعة الليلة الجمعة سكينة سلام الله عليها وفاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى وفاطمة العليلة بالمدينة تبكي على أبيها الحسين ورقية حبيبة الحسين اللي هذه كل ما تذكرها قلبك ينكسر لأن عمرها كان 4 سنوات. إذا عندك بنت عمرها 4 سنوات لاحظ هالمعنى هذا كيف تتعلق فيك أنت. فاطمة الكبرى هذه فاطمة يصفها الحسين أنها تشبه أمه فاطمة الزهراء. هاي فاطمة اللي وقعت عليها مصيبة في مجلس يزيد ابن معاوية لما نظر إليها ذلك الشامي وقال ليزيد هب لي هذه الجارية تكون خادمة عندي. كذلك فاطمة الصغرى اللي كانت تنادي أبا كلمني يا نور عيني. الحوراء زينب تقول أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فإن قلبها كاد أن يذوب. كلمها كلمة واحدة يا نور عيني. هذه كلها لها حل. فاطمة الصغرى وقعت من القافلة. رقية وقعت في بعض الأخبار اللي موجودة. الله يرحم الشيخ المازندراني برحمته. الله يرحم هؤلاء الكتاب الطيبين. واحدة من بنات الحسين وقعت في الطريق. فنادت صارت تركض وراء القافلة وتصيح لأبيها الحسين. الإمام زين العابدين ما كلم هؤلاء الخونة طيلة الطريق ما كلمهم ولا كلمة واحدة. تنادي أبا يا حسين قفلي يا نور عيني. وإذا رأس الحسين على الرمح وقف. رأس الحسين ارتسخ في الأرض انغرس في الأرض الرمح ووقف. فجاءوا كلما أرادوا أن يحركوه هذه كرامة للحسين وأهل البيت. جاءوا للإمام زين العابدين قالوا يا ابن الحسين هذا رأس أبيك الحسين وقف انغرس في الأرض. قال تفقد العائلة لعل طفلة سقطت من الظعن. فجاءوا وجدوا رقية في بعض الأخبار أو فاطمة الصغرى. المهم أني أذكر رقية أنها وقعت من القافلة. أين نجدها؟ قال انظروا إلى رأس والدي الحسين. وين ينظر؟ هو على جهة نظره هناك الطفلة اليتيمة وقعت. فعلى نظر الحسين ذهبوا وجاءوا بها وهي بتلك الحالة بتلك الكيفية. أبا يا حسين نور عيني. واستمرت بهذه الحالة رقية حبيبة قلبي إلى أن أدخلوهم في خريبة الشام. وشافت أباها الحسين في المنام. هي الآن متعبة جائعة ذيك الوضع ذاك الحالة ذيك الحالة. أن الحوراء زينب كانت تصلي صلاة الليل من جلوس. لماذا؟ لأنها كانت ضعيفة في بدنها من المصائب والهموم. وأكثر من ذلك كان رغيف الخبز الصغير اللي يعطوه للحوراء زينب كانت تقسمه على أطفال أخيها الحسين. هي ما تأكل شيء إلا شيء بسيط. فهذه الرقية تسأل عمتها زينب تقول عم زينب أين يذهب هؤلاء الأطفال أين يذهبون؟ تقول إلى أهلهم. تقول عم أين متى نذهب إلى أهلنا نحن؟ إحنا هذا مكاننا في خريبة الشام؟ بخربة الشام إحنا هون موجودين؟ وهالروايات اللي تذكر أن زوجة يزيد هند ما كانت تعرف بوجودهم حقيقة في البداية. دخلت عليهم بالخريبة فتسأل هند تسأل الحوراء زينب وهند كانت خادمة عند الحوراء زينب فتسألها من أي السبايا أنتم؟ تقول من المدينة. مدينة؟ مدينة رسول الله. فجلست على التراب. هذه هند كانت طيبة. جلست على التراب تسألها عن بيت النبي عن بيت الوصي أمير المؤمنين وتسألها عن الحسين وتسألها عن زينب، كلما تسألها كانت زينب تبكي والنساء يرتفع بكاؤهن، فتقول لها عجبا أخي أنا أسألك وأنت تبكين. قالت لها يا هند أنا زينب، أنا زينب اللي يحجون أغني سليت المصايب ما سلني ما سلني نزلا على عيوني وغمني. وأما هذه اليتيمة الليلة نتوسل إلى الله بها بحقها على الله، رقية حبيبة قلبي نامت فرأت أباها في المنام، فقامت مرعوبة تبكي، عم زينب الآن رأيت أبي الحسين أريد والدي منك، وكانت تفرش السجادة المصلى لأبيها الحسين، فارتفع البكاء إلى قصر يزيد، قال ارفعوا لها رأس أبيها، فجاءوا بالرأس، عظم الله لكم الأجر، يتيمة منكسرة روحي فداها، هذه اليتيمة لم تزل تبكي أباها بالغداة وبالعشية. فلما جاءوا بالرأس الشريف وطرح بين يديها رفع المنديل، رمت بنفسها على رأس أبيها الحسين تخاطبه بذلك الخطاب الفصيح: أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من أيتمني على صغري؟ والدي نور عيني ضربونا بعدك يا أبا، كما يذكر المؤرخون وابن عساكر وغيره يقول وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وماتت من البكاء على رأس أبيها. فزت تنادي وصوت هيبيت صم الصخاير ويذوب الحديد، اريد انا ابويا الضيغم الحيد الشمدوب يا عم المواعيد. الله يرحم هذا الشاعر السيد عبد الحسين رحمة الله عليه الشرع، والتمن عليها المفاجيد كل ما يسمع عنها البكي يزيد، لما انبجاه صار لويد وصلت الصيحة المجلس يزيد، نشدهم الصاير حادث جديد اسمع بواشي زلزل الميد، قالوا يقول خدامة والغبيد طفلة حسين العودة تريد، قالهم بجاه بعد شي يفيد، راوها راسه بلشن تهيد جابوا يو شافتهم من بعيد، جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا الغميد، يا هلا الغزنة بليلة العيد بويا ليش قطعت بينا يا صنديد. بسم الله الرحمن، شيخ أحمد الفضل، بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الليلة الجمعة وهالدموع هذه الجارية والقلوب الخاشعة، بارك الله فيكم، اخذوا حوائجكم هالليلة ولا تنسون السور السبعة اللي ذكرتكم فيها الليلة الجمعة الماضية، حاميم من غافر إلى الأحقاف، هذه مجربة. أنا أيضا عندي حاجة يا أخوة، وانت عندكم حوائج، هذه فرصة ثمينة، فرصة ذهبية، خذوا حوائجكم من حاميم غافر إلى حاميم الأحقاف، تقرؤوها يا سمع، سور متلاصقة مع بعضها البعض متتالية، بعدين دعاءكم هيل. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. إذا حافظين اقرأوا معي. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة وزوجنا من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.